قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في الحلقة السابقة عن خيانة عز الدولة باختيار البويهي للمسلمين. يقول الإمام ابن كثير: في أحداث سنة 358 هجرية عاثت الروم في البلاد فسادا، وحرقوا حمص وأفسدوا فيها فسادا عريضا، وسبوا من المسلمين نحو 100,000 إنسان، أخذوا من المسلمين أسارى سبية 100,000 إنسان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصارت في كل عام تتكرر استفزازات الشيعة لأهل السنة بدعم من البويهيين الشيعة، هم اللي مالكين دولة الخلافة العباسية، وتتكرر في الوقت نفسه اعتداءات الروم على أراضي المسلمين. يقول ابن الجوزي في كتاب المنتظم: في أحداث سنة 359 هجرية، فمن الحوادث فيها أنه في يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما هي عادتهم من تعطيل الأسواق وإقامة النوح واللط. ده أحمد النجادي نفسه ينوح ويلطو، يبقى العملية، يبقى تتكلم عن عوام الشعب ما عرفوش حاجة. ورد في الخبر في المحرم اللي هو في يوم في شهر اللط بأن الروم وردوا مع نقفور، مع نقفور كلب الروم. يقول عنه الإمام ابن كثير عن نقفور هذا، يقول: كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلبا وأشدهم كفرا وأقواهم بأسا وأحدهم شوكة وأكثرهم قتالا للمسلمين في زمانه، استحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من الساحل في بلاد الشام أو أكثرها، وانتزعها من أيدي المسلمين قسرا غصبا عنهم، واستمرت في يده قهرا، وأضيفت إلى مملكة الروم قدرا، وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان. أحاط نقفور ولا هارون الرشيد له، أحاط نقفور بسور أنطاكيا وملك البلد، وأخرجوا المشايخ والعجائز والأطفال من البلد والنساء، وقالوا لهم امضوا حيث شئتم، وأخذوا الشباب من النساء والغلمان والصبيان فحملوهم على وجه السبي، خدوا النساء سبي، وأخذوا أكثر من 20,000 رجل سبي. وكان نقفور ملك الروم قد عثى وقهر بلادا كثيرة من بلاد الإسلام وعظمت هيبته، وبلغت اعتداءات الروم على المسلمين في سنة 361 هجرية مبلغا عظيما، فعز الدولة البويهي منشغل بالصيد واللهو ولا يحمي صغور المسلمين، وواليه ليست له القوة للدفاع، ليست له القدرة، ولا الخليفة ليست له القدرة للدفاع عن أراضي المسلمين. يقول ابن كثير: في عاشر المحرم منها عملت الروافد ببغداد البدعة التي تقررت، يعني كل عام، من النوح على الحسين رضي الله عنه، وقبحهم، أي وقبح الشيعة. يقول: وفي المحرم منها، برضو في المحرم، أغارت الروم على الجزيرة، الجزيرة اللي بين الفرات وبين دجلة، أغارت على الجزيرة وديار بني بكر، فقتلوا خلقا من أهل الرها، وصاروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن وصلوا إلى نصيبين، ففعلوا كذلك ببلاد بكر. ولم يكن ثم يقول فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخون، فرسى لهم أهل بغداد وأرادوا إدخالهم على الخليفة المطيع لله، فلم يمكنوا من ذلك، لأن الشيعة البويين حاجبين الخليفة عن الناس، وكان باختيار ابن معز الدولة مشغولا بالصيد، فذهبت الرسل خلفه، هو كان بيصيد فين الغزلان ولا كذا، ويذهبون وراه يبكون ويستصرخونهم. يعني كان السلطة صعب، السلطة والقرار والاختيار هو عز الدولة البويهي، وكان خليفة العباسي ضعيفا لا يملك من أمره شيئا، ولا يملك المال الذي يستولي عليه البويهيين أولا بأول. فتوجه باختيار إلى الخليفة طالبا منه المال، محملا إياه المسؤولية، طلب منه أموالا كثيرة يستعين بها على مقاومة الروم. فبعث إليه الخليفة يقول له: لو كان الخراج يجبى إلي، لو أنا كنت أخذ الأموال من المسلمين لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه، ولكن أنت تصرف منه ما للمسلمين به ضرورة، وأما أنا فليس عندي شيء أبعث به إليه. خلوا عطوا له معش مال، أنت اللي بتاخذ، أنت بتجبى إليك الأموال، وأنت الحاكم الفعلي في البلاد، فأنفق من هذا المال الذي يعني يجبى إليك للوقوف أمام نكفور ولإعداد الجيوش. ورأى عند ابن الأثير في الكامل أن المطيع لله قال لبختيار إن الغزاة والنفق عليها، إن النفق على الغزاة والمجاهدين وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبى إلي الأموال، أما إذا كانت حالي هذه لا أملك أي شيء، لا نقير ولا فتيل ولا قطمير، فلا يلزمني شيء من ذلك، وإنما يلزم من البلاد في يده. أنت في ذلك البلاد والأموال دي تلزمك بقى الدفاع عنهم، وليس لي إلا الخطبة، فإن شئتم أن اعتزل فعلت. قال يعني ليس لي من الأمر كله أن الناس تخطب للخليفة وتدعو له، بل مش عايزين الحتة دي، عايزني أعتزل يبقى أعتزل. وذلك فطبعا الخليفة بهذا وضعه في موقف حرج، فأغاظ ذلك باختيار، فأغلظ له الكلام وتهدده وتوعده. ماذا يفعل الخليفة العباسي المسكين المطيع لله؟ احتاج الخليفة إلى أن يحصل شيئا، عايز يعني يسد غضب هذا المجرم بأي شيء، فباع بعض ثياب بدنه، الثياب اللي كان بيلبسها تواري عورته، باع معظمها، باع بعض ثياب بدنه وشيئا من أساس بيته، ونقض بعد سقوف داره، يعني درجة انه ايه، شوف دار الخليفة لما الخليفة يضطر انه هو يسقط منها يعني اعواد الخشب، اعواد الخشب يسلتها من السقف عشان ينفق منها في اعداد جيش المسلمين. وحصل له من ذلك 400,000 درهم، فأرسلها إلى باختيار، فصرفها باختيار في لهوه وفساده وعبثه بالنساء وبالغلمان، وأبطل الغزو، منع الغزو في هذه السنة. فتغمم الناس للخليفة وساءهم ما فعل ابن بويه من أخذه مال الخليفة وتركه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأراح الله عز وجل المسلمين من هذا الشيعي الخائن لله ولرسوله وللمسلمين، فقتله ابن عم الله وأراح الله عز وجل، فذهب يعني مقبوحا في الدنيا والآخرة، وذهب مذموما، ذهب مقبوحا منبوحا مذموما عند الناس. والتاريخ يعيد نفسه، نفس القارة دي بتحدث أيضا. يعني كان المتملك والمتصرف في أيام دخول الأمريكان كما سنبين يعني مفتي الشيعة وكبيرهم ومرشدهم السيستاني لما الأمريكان دخلوا أفتى بحرمة قتال الأمريكان ولم يرفع الشيعة سلاحا فيه للدفاع عن بغداد. حتى قال نائب الرئيس الإيراني لولا طهران ما سقطت كابل ولا بغداد. هم بأنفسهم يعترفون بذلك. يعني السيستاني يحرم الجهاد ضد الأمريكان وباعتراف منمر وغيره والذي ذكروه في مذكرات تعاون الفاضح والخيانة الفاضحة للسيستاني ولغيره من كبار أئمة الشيعة. فيبقى السيستاني المرشد العراقي يقول هذا وإيران بخياناتها تسقط بغداد ثم تسقط كابل. فالتاريخ يعيد نفسه. ثم نتكلم عن الدور القبيح للرافضة في سنة 656 وسقوط بغداد بأيدي التتار. ومن أجمل ما قص القصة قصة سقوط بغداد وخيانة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. يقول رحمه الله: استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد وعلى رأسهم هولاكو سلطان التتار هولاكو، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يعني حاكم الموصل يساعدونهم على البغاددة، يساعدون التتر على إخوان من المسلمين، وأبعثون عليهم الميرة الطعام والهدايا والتحف، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبعهم الله تبارك وتعالى. أحاطت التتار بدار الخلافة لما نزلوا بغداد يرشقونها بالنشاب من كل جانب، حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وترقص له وتضحكه، وكانت من جملة سراري الخليفة وحظاياه، كانت تسمى عرفة. جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة. طبعا يعني كان خليفة يشاهد الرقص والغناء والقينات والمعازف والألحان، فلن يكون منه إلا كل ضمار. يعني خليفة يكون وهو مقدم المسلمين يكون هذا حاله، فلا بد أن تسقط بغداد على يده. فانزعج الخليفة من ذلك لما رأى الجارية تسقط قتيلة بين يديه، وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذو العقول عقولهم. ده ما يصوبش ذو العقول عقولهم كما ده يخلي عقولهم معهم، ولكن يمكر الله تبارك وتعالى بأهل عصيانه. فعمل الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة، وكان قدومه لاكو بجنوده كلها، وكان التتر كانوا 200,000 مقاتل دخلوا بغداد في 12 المحرم سنة 656 هجرية. وكان هولاكو شديد الحنق الغضب على الخليفة بسبب ما تقدم من الأمر الذي قدره الله عز وجل. كان أول ما طلع هولاكو من همذان الوزير الشيعي محمد مؤيد الدين، تخيل أنه اسمه مؤيد الدين محمد ابن العلقمي، أشار على الخليفة أن يبعث إلى هولاكو بهدايا ثمينة ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم. قال له بعته هدايا ثمينة، فقال خاصه الخليفه ان ابن العلقمي يريد مصانعه ملك التتار، فارسل اليه شيئا من الهدايا احتقرها هولاكو، وارسل الى الخليفه يطلب دويداره المذكور اللي قام بشان الرسائل بينهم، وسليمان شاف فلم يبعثهما اليه ولم يبالي بهولاكو حتى اذف قدوم هولاكو، ووصل الى بغداد بجنوده الكثيره الفاجره الكافره الظالمه الغاشمه ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، فحاطوا ببغداد من الجهه الغربيه والشرقيه، وجنود بغداد في غايه القله ونهايه الذله. ليه؟ لانه اغلب المقاتله الوزير ابن العلقمي الخبيث، يعني كانوا 10,000 كانوا في بدايه حكم المستنصر بالله، كانوا وصلوا 100,000 جند. صرح هذا الجيش مثلما صرح الشيعة لما دخلوا بغداد، صرحوا الجيش العراقي اللي كان ممكن يسقط أمام الغزو الأمريكي، فيعني قطع أنهى إقطاعاتهم ولم يصرف المرتبات إلا 10,000 بس، والباقي ظلوا يتسولون في الشوارع وفي الأسواق وعلى أبواب المساجد. وأنشد الشعراء وفي مدى ذل الجنود يرسون لحالهم يعني القصائد الطوال، ويحزنون على الإسلام وعلى أهله وعلى عساكره. ليه؟ لأن هذا ابن العلقمي الخبيث السنة اللي قبليها سنة 655 حصل في مكان الرافضة في بغداد اسمه القرخ قتال بين أهل السنة وبين الشيعة، ونهبت بعض دور أقارب لابن العلقمي، فكان هذا مما أهاده على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أشنع منه منذ بنيت بغداد إلى يوم ما كتب ابن كثير. فهو طبعا أرسل إلى هولاكو، ولذلك لما نزل هولاكو بغداد كان أول من برز إلى التتار ابن العلقمي، خرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو لعنه الله. ثم عاد ابن العلقمي وأشار إلى الخليفة بالخروج إلى هولاكو والمتراكب 717، فنهبت مراكبهم وقتلوا عن آخرهم، ولم يبقى مع الخليفة إلا 17 واحد فقط. وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، واضطرب كلام الخليفة من هوله ما يشاهد وما يرى من الإهانة إهانات البالغة وما يرى من جبروت التتر. ثم عاد إلى بغداد وهو محاصر، وفي صحبته من الخواجة نصير الدين الطوسي الذي يثني عليه كثيرا الخميني لعنة الله عليه، والوزير ابن العلقمي، يعني اثنين هوت من كبار الشيعة، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء الثمينة، وأشار أولئك الملأ من الرافضة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي لعنهم الله وغيرهم من المنافقين، أشاروا على هولاكو ألا يصالح الخليفة، وقالوا له متى وقع الصلح على المناصفة أن يبقى لك نصف خرج بغداد وأراضي العراق وللخليفة النصف، لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، ويرجع الخليفة يأخذ غلة العراق كلها. وحسنوا له قتل الخليفة، حسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله، وأشار والذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي هذا كان الوزير المقرب من هولاكو، وكان ابن العلقمي وزير الخليفة. هولاكو لما فتح لما قضى لما انتصر على الشيعة الإسماعيلية ولاة الشيعة من الباطنية ودخل قلعتهم الموت، كان نصير الدين الطوسي كان وزيرا لشمس الشموس ولأبيه علاء الدين بن جلال الدين الإسماعيلي من قبله، وكانوا ينسبون إلى نزار ابن المستنصر العبيدي، فقربوا إليه هولاكو وجعله وزيرا خاصا به. فلما قدم هولاكو ونهب وتهيب من قتل الخليفة، كان يخاف من قتل الخليفة، فأشاروا عليه أن يضعه في جوالق عبارة عن شوال ويقتله رفسا، لأنه يعني تشاءم من أن يقتله بالسيف لئلا يقع إلى الأرض شيء من دمه. فقالوا فناس بيقولوا ظلوا يقتلوه رفسا ابن العلقم ونصير الدين الطوسي، ويقال بل غرق وقيل بل خنق، فباءوا باسمه واسم من كانوا معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأهل الحل والعقد ببلاد بغداد، ومالوا على البلد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار، ينزل الآبار يستخب فيها، وأماكن الحشوش الأماكن القاذورات وقني الوسخ قنوات التي تحمل الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الفئام من الناس يجتمعون في الخانات الفنادي يعني، ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر وإما بإشعال النار في هذه الأبواب، ثم يدخلون عليهم فهربون منهم إلى أعالي الأماكن ويقتلونهم في الأصحة، حتى أن ميذيب المياه التي تجري في أعالي البيوت تسيل بدماء أهل بغداد، وكذلك يقتلونهم في المساجد والجوامع وأماكن الرباط، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة أو من دخل دار ابن العلقمي من التجار بعد أن أخذ منهم الكثير من الأموال وأمنهم على أموالهم وتجاراتهم. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن، عادت خرابا ليس فيها أحد إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وفزع وذل وقلة. وكان ابن الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة كما قلنا يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط أسهم من الديوان حتى لا يشتغلوا بالقتال مع الخليفة، فلم يبقى يعني قتلوا العلماء والقضاة ونهبوا الكتب وأغرقوا بها ملوا بها دجلة والفرات، وجرى عليهم ما جرى على بني إسرائيل. قالوا بلغ عدد القتلى من بغداد 800,000 أو قيل 1,800 من الناس، أو قالوا أيضا بلغ القتلى 2,000 نفس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما زال السيف يعمل في أهل بغداد بسبب الشيعة 40 صباحا. قتلوا ولد الخليفة الأكبر أحمد، ثم قتلوا ولده عبد الرحمن الأوسط، ثم قتلوا ولده الأصغر مبارك، ثم أسروا أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة 1,000 امرأة بكر، 1,000 من الأبكار، والله أعلم كما قال الإمام ابن كثير. وقتلوا أستاذ دار الخلافة محي الدين يوسف ابن الجوزي، وقتلوا شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة علي ابن النيار، وقتلوا الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقمي أن يبني مدرسة كبيرة للشيعة، فلم يمكن الله عز وجل من ذلك، إذ أنه مات أهلك الله عز وجل بعد عدة أشهر قليلة، ثم لما ولي ابنه مكانه أيضا أهلكه الله تبارك وتعالى. ولما انقضت الأربعون بغداد خرج الناس الذين كانوا يختبئون، والجثث يعني ملأت شوارع بغداد وملأت الديار العراقية، فخرج الناس والرائحة الممتنة وصلت إلى بلاد الشام وقتلوا وتسبب في موت الآلاف من الناس في بلاد الشام. فهذه نكبة العراقي قديما كانت على يد ابن العلقمية الشيعي الوزير الشيعي ونصير الدين الطوسي عليهما من الله عز وجل ما يستحقان، عليهما لعنة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين.